ومن فوائد الحديث أيضا ترفه الإنسان بطلب الظل، ولا يقال إن هذا من باب الركون إلى الدنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لجابر أين عريشه ليستظل به، وكان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يستظل بظلال النخل، لكن العريش أكثر ظلا. وفيه أيضا جواز الاستفراش، استفراش الفراش، ولا يقال نم على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جابر أن يفرش له. وكان بعض الناس الآن ينتمي إلى الزهد ويقول لا تفرش لي، نعم، وينام على الأرض، نقول هذا لا بأس به، لكن الكمال أن لا يمتنع الإنسان مما أباح الله له إلا لسبب شرعي، إن كان هناك سبب شرعي بحيث أنك تخشى أن يتكلف هذا الرجل بفرشه لك، فهذا لا بأس أن تقول لا تفرش، وإلا فتمتع بما أباح الله لك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف الأمور لا في العبادات ولا في العادات، لا تتكلف نفسك، لا تتعب نفسك، خلافا لمن توهم في بعض النصوص أن الإنسان ينبغي له أن يتكلف. سألني أحدكم عن رجل يقول إنه ينبغي أن ينظر إلى الماء البارد ليتوضأ به ويغتسل به، وعلى قاعدته كلما كان أبرد فهو أفضل وأكثر أجرا، واستدل بقول رسول عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره وإسباغ الوضوء في السبرات أو السبرات، نعم، وقال إن ينبغي الإنسان أن يتقصد المياه البارية من أجل أن يكون داخلا في ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا، وهذا من الفهم الخطأ، لأن المراد بالحديث أن لا يمنعك المشقة أو برودة الماء عن إسباغ الوضوء، وليس المعنى أن تقصد هذا الشيء. الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر، عندي مثل ماء مسخن ساخن ملائم للطبيعة أقول لا أتوضأ به أو لا أغتسل به ودور الماء البارد، نعم، هذا خطأ وضلال في الفهم. أما نعم إذا لم أجد إلا هذا الماء البارد لا أقول الله بترك الوضوء، نعم، كما صارنا بعض الناس يستفتون في الليلة الماضية يقول أنه وجب عليه غسل وفرجة الحمام ما فيها باب، فهل يجوز أن أتيمم لأني أخشى أن يدخل علي الهواء وأنا في الحمام وبتيمم؟ نعم، هذا لو يفتح هذا الباب كان يمكن بعض الناس يفتح الفرجة علشان يدخل عليها الهواء ويتعلق فيها. إنما وش الجواب لهذا الرجل؟ هنا وضع عليها خرقة أو رداء واغتسل. لكن فيه أيضا في حائل وقفت المياه، وقفت لأنها بلغت البارحة 9 درجات تحت الصفر، أي نعم، يقول فوقفت المياه، والسخانات ما يصلها الماء حتى تدفع الماء الحار، ولا عندنا شيء سخن يعني مثلا ماء غير مثلج، فهل ننتظر حتى تضع الشمس أو نتيمم ونصلي الفجر؟ ها؟ يعني يتيمم، اي نعم يتيمم لئلا يخرج الوقت، يتيمم لئلا يخرج الوقت إذا عدم. لكن لو كان يجده قريبا منه مثلا في الخزانات العامة فهو يجب عليه أن يطلبه في الخزانات العامة، مثلا لو فرضنا بعض المساجد تكون خزاناتها لست عالية أو غير مثلجة يجب عليه، ولا يجب عليه أن يذهب إلى الناس يقرع الأبواب ويقول أعطوني. ولهذا قال العلماء في الماء يجب عليه قبوله هبة لا استيهابه، قبوله هبة يعني لا وهب له، لا استيهابه يعني لا يطلب من الناس أن يعطوه، لكن إن وجده يباع يشتري. نعم. على كل حال أنا أقول إنه لا ينبغي الإنسان أن يشدد على نفسه، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد الورعين والزهاد، قال لجابر أين عريشك، وقال ها افرش لي فيها أيضا. نعم. ما كملنا فوائد الحديث، وفيه أيضا دليل على جواز النوم بعد الأكل. من أين يؤخذ؟ فأكل ثم قال أين عريشك ثم نام، كذا رقد ثم استيقظ، رقد ثم استيقظ. وهذه المسألة تعود إلى الطب، هل مثلا يتضرر الإنسان إذا نام بعد الأكل مباشرة أو لا يتضرر؟ أنا ليس عندي فيها علم من الناحية الطبية، لكن الإنسان طبيب نفسه، إن كان قد جرب أنه يتضرر فلا ينام في أول الأمر حتى يخف عليه، وإن كان لا يتضرر فلا بأس. وقد يفرق بين من ملأ بطنه وبين من أكل قليلا. نعم. وفيه أيضا دليل على تكرار الشفاعة، وأن الإنسان لا يترفع عن التكرار، لأن بعض الناس إذا شفع مرة ثم رد نكل وترك. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كلم اليهودي أولا ثم كلمه ثانيا ثم كلمه ثانيا، فالذي ينبغي ما دام المسألة فيها رجاء أن تكرر الطلب، اللهم إلا أن يقترن بالحال ما يوجب ترك الإلحاح فهذا شيء آخر، إنما الأصل أن الإلحاح في الشفاعة لا يعد مذمة، لأن الإنسان إنما يلح لنفسه ولا لغيره، لغيره. وفيه أيضا آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف الآية؟ أنه قضى الدين من هذا التمر الذي كان اليهودي يأبى أن يأخذه أو يستنظره، ومع ذلك قضى دينه، ويقول أنه فضل فيه فضله، فضل منه فضله. وهذا له نظائر كثيرة في تكثير النبي صلى الله عليه وسلم الطعام. في بعض ألفاظ هذا الحديث أنهم عرضوا على اليهود أن يأخذ التمر عن السلم الذي عليه، ولكنه أبى لأنه قليل، فأخذ منه العلماء أنه يجوز للإنسان أن يقضي الدين جزافا وإن كان مقدرا، أن يقضيه جزافا وإن كان مقدرا، بشرط أن يكون مثل دينه أو أقل، أو أن يعلم أنه فوق دينه، وأما أن يكون فيه تردد فلا يجوز. واضح؟ طيب، أنت تطلب مني 100 صاع تمر، فقلت هذا نخلي خذ 100 صاع تمر، يقول هذا لا يخلو، إما أن نعلم أنه لا يصل إلى 100، نعلم أنه لا يصل إلى 100، أو نعلم أنه أكثر من 100، ففي هذه الحال يجوز، لأننا إذا علمنا أنه أقل من 100 فإن صاحب الحق قد تنازل عن بعض حقه، وهذا لا بأس به. وإن علمنا أنه أكثر فإن المطلوب قد رضي بالزيادة في الوفاء، وهذا أيضا جائز، وهذا أيضا جائز. لكن إذا كنا لا ندري هل يزيد أو ينقص صار حراما. لماذا؟ لأن فيه غررا، إذ أنه قد يزيد فيكون الطالب غانما والمطلوب غارما، وقد ينقص فيكون المطلوب غانما والطالب غارما، وهذا نوع من الميسر، هذا نوع من الميسر. وهذه المسألة تكون في التمر وفي غير التمر. ربما أشتري من شخص أوزان معلومة من اللحم ويكون عنده كومة من اللحم، يقول خذها عن أوزانك، فنقول فيه هذا التفصيل، إما أن نعلم أنه أقل أو أكثر أو نشك. إذا علمنا فالأمر جائز، وإن شككنا فالأمر لا يجوز لأنه ميسر، فلا يدرى أحدنا غانم أم غارم. وفيه مشروعية التبشير بما يسر، لأن جابرا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، لكن هل تبشيره إياه بما أعطاه الله تعالى من الآيات أو بما حصل من الآيات، أو تبشيره إياه ببراءة ذمة جابر، نعم، أو بهما جميعا؟ نعم. طيب، لكن الرسول قال أشهد أني رسول الله، فهذا يظهر أنه بشره بكونه بالآيات التي وقعت له، لأن هذه الآية تكون دلالة على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يقول على الأمرين جميعا، لأنه لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيفرح إذا قضى جابر دينه. المهم أن هذا أصل في البشارة بالشيء. وفيه دليل أيضا على أنه يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشهد لنفسه بالرسالة، بقوله أشهد أني رسول الله، وهو كذلك. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان عند وجود الآيات المقررة أن يؤكد ذلك باليقين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما بلغه أكد هذا باليقين، وأنه مستيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل على يده من البركة. نعم نعم يا عبد الوهاب.
سمي الرسول عليه الصلاة والسلام بأبي فاطمة،
هذا خطأ، ولا يخال يفعل ذلك إلا الرافضة. لا، ما يجوز أبدا، هو كنيته أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ نعم.
في وقتنا هذا يضعون المجال
لأن يخف الشتاء المعتاد، يعني قصدك البيوت؟ أي البيوت المحمية على عبرة بالعموم. هذا شيء نادر، أقول هذا شيء نادر، لكن إذا علم أنه يريد أن يكون الوفاء عند جداد هذا المحمي فلا بأس، يعني لا بد أن ينبه عليه.